لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النور إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومناسبة هذه الآية لما قبلها كما ينبه الشوكاني رحمه الله أن الله عز وجل لما حرم الزنا والقذف وجبر عليهما بأشد الزواجر وإبلغها شرع لعباده من التشريعات ما لا وقوع في أحدهما، وكان أول ذلك أن أدبهم تبارك وتعالى بآداب الاستئذان. وتلك الآداب قد كثرت شكوى أهل العلم على مر العصور من هجرها وترك الناس العمل بها، حتى يقول الزمخشري عفى الله عنه وبأنها صارت من الشرع المنسوخ. وقال ابن عباس رضي الله عنه ثلاث تركهن الناس، قال بما قال والأدب كله تركه الناس. فقال الراوي أتأذن على أمي؟ فقال نعم. فكرر عليه السؤال وابن عباس يقول له نعم. ثم قال له ابن عباس أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فأتأذن عليها. فكرر السؤال فقال أتحب أن تتقي الله تعالى؟ قال نعم. قال فاستأذن عليها. فهذه الآيات بيان من الله عز وجل لآداب عظيمة، وإن كان كثير من الناس قد هجروا العمل بجل ما فيها، لكن علينا أهل السنة والجماعة المتمسكين بشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن نجدد ما درس من معالمها وأن نحيي العمل بها. وهذه الآيات مما يبرز سمو الإسلام وعلو طبقة تعاليمه، وأنه بالذروة من الهداية إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وجميل العوائل، وأننا في الحقيقة لسنا متخلفين عن ركاب الأمم الغربية المتحضرة زعما، بل نحن متخلفون عن إسلامنا الذي أكرمنا الله عز وجل به. فبيننا وبينه هوة سحيقة ومسافة شاسعة ولون بعيد. ولما يعني كانت هذه الآيات مهجورة عند كثير من الناس صح أن تسمى كما سماها الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في رسالة مباركة عقدها لهذا الأدب خصوصا، سماها الأدب الضائع. ولسنا نستطرد في شرحنا الموجز للآيات الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستئذان وتفاصيل ذلك، فهي موجودة في كتاب الشيخ حفظه الله فليراجعه من شاء. ولكن مقصودنا ما يتعلق بألفاظ الآيات. ورد في سبب نزول الآية الحديث لكنه مرسل عن عدي بن ثابت، وهو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أن بعض أبنائها وذويها يدخلون عليها على حال لا تحب أن يرونها عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذه الآية عامة في كل أحد حتى الصغار المميزين وغيره، لأنها الاستئذان في الاستئذان لدخول البيوت، وأما الاستئذان في البيوت نفسها فقد بينته الآيات في آخر السورة ويأتي شرحها هناك إن شاء الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، والخطاب كما قلنا للمؤمنين يركز على الانتباه ويخوض على إصغاء السمع، لأن المؤمن يتلقى أوامر ربه عز وجل بالامتثال والقبول. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، تستأنسوا تستأذنوا. وقد روي أن ابن عباس كان يقرأها حتى تستأذنوا، وروي أنه كان يقول إن الكاتب قد أخطأ وإن صوابها حتى تستأذنوا. قال ابن كثير هذا غريب جدا عن ابن عباس. وقد شنع أبو حيان على هذه الرواية وقال إنه لا يثق مثل هذا عن ابن عباس، وإن روايتها عنه ورواضعها عليه ملحد في الدين. على أي أحوال الأول والله تعالى أعلم أن مثل هذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. والقرآن متواترة حروفه وألفاظه وآية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تستأنسوا تستأذنوا، وهنا في معنى تستأنسوا أقوال لأهل العلم، أو لماذا يصير هذا اللفظ بالذات؟ قيل حتى تستأنسوا تطلبوا الأنس، لأنكم تستوحشون من خطاء الحال عليكم أيؤذن لكم أو لا، فإذا أذن لكم زالت الوحشة عنكم وحصل لكم الايه؟ الأنس. وقيل حتى تستأنسوا حتى الأول، هذا رجحه الزمخشري والناظر المعلم عليه وأبو حيان. والوجه الثاني وهو الذي رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله وقدمه الخازمي رحمه الله، حتى تستأنسوا حتى تستعلموا وتستكشفوا. من آنس الشيء إذا استعلمه وأبصره واستكشفه، إني آنست نار، فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم واستكشفتم منهم رشدا. إذا حتى تستأنسوا حتى تستعلموا من في البيت أيأذنون لكم أو لا يأذنون. ووجه ثالث ضرب عنه الشنقيطي صفحا واستبعده الناصر وزوجه الزمخشري، حتى تستأنسوا يعني حتى تنظروا هل فيها انس ام لا، يعني تعرفوا هل فيها انسان يأذن لكم ام لا. اذا هذا الوجه الثالث بعيد. بقي الوجهان الاولان، حتى تستأنسوا يعني تطلبوا زوال الوحشة بحصول الانس بان يؤذن لكم، أو حتى تستأنسوا أي تستعلموا وتستكشفوا. والمراد حتى تستأذنوا على أهلها وتعلموهم أنكم سمع وتنظروا هل يأذنون لكم أو لا يأذنون. وحكمة هذا التشريع أن الله عز وجل نهى عن دخول البيوت بلا إذن، لأن الله عز وجل جعل البيوت سكنا للعباد. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فإذا لم يكن الإنسان حرا في بيته يلقي أعباءه وهمومه ويقضي حوائجه على الوجه الذي يحبه دون أن يشغله عن ذلك الشاغل ويصده عنه الله، فأين يسكن إذن؟ إذا لم يجد الإنسان سكنا في بيته وجاز لكل طارق أن يقتحمه عليه، فأين يذهب الإنسان إذن؟ فهذه حكمة عظيمة من الله عز وجل أن جعل بيوتهم تستر ذواتهم وأبدانهم كما تستر ثيابهم عوراتهم. فالبيوت ستر للعورات التي بداخلها، كما أن الثياب ستر للعورات التي تحتها، كما يقول السعدي رحمه الله. فالمقصود أن هذه الحكمة العظيمة تقتضي أن يحترم كل إنسان حرية إخوانه في بيوته، فلا يلزمهم أن يأذنوا لك إذا استأذنت عليه. يعني لا يقولان أنا سمعت صوتا لقد كان موجودا فلماذا لم يأذن لي. هذا حقه، إن الإنسان له في بيته شواغل ومهمات، قد يكون في حل مشكلة، قد يكون في إنفاذ شغل وإنجاز عمل وقضاء عبادة ونسك، قد يكون في أمر يهمه ويعني يقلقه. فشواغل الناس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والله أولى بالعلم. فاعذر إخوانك إذا لم يأذنوا لك وتأدب بأذن الله، واعلم أنه ليس وجودهم شرطا في أن يأذنوا لك. يعني الاستئذان ليس معناه أنتم موجودون فتأذنون لي أم لا، ولكن معناه أنتم موجودون وإن كنتم موجودين فهل ظروفكم تسمح أن تأذنوا لي أم لا. ولا ينبغي أن يجد الإنسان في نفسه غضابة أو حرجا من ذلك، فهذا شر، وهذا من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، بيوتا لفظ عام يشمل كل ما يملكه الإنسان، سواء بيته إذا كان البيت من حجارة أو كان خيمة أو بيت شعر أو صوف أو وبر أو كان بخلاف ذلك، حتى مثلا له مكتب في شركة مثلا أو نحو ذلك، فإنك لا تدخل عليه مقتحما، بل لابد أن تستأذن عليه. لا تدخلوا بيوتا، قوله غير بيوتكم مفهومه يقتضي أنه لا يلزمك أن تستأنس وتستأذن إذا دخلت بيتا، ولكن هل ينفي هذا الاستحباب؟ بالقطع لا ينفيه، فإنه يستحب لك أن تستأذن وتسلم وتعلم أهل بيتك بقدومك إذا دخلت عليهم، كما قالت امرأة عبد الله رضي الله عنه: كان عبد الله إذا أراد أن يدخل علينا تنحنح وبذر مخافة أن يهجم منا على شيء يكرهه. فإذا يستحب لك أن تستأذن على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، هذا من الآداب وإن كان ذلك غير واجب. فقال: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فما هي صفة هذا الاستئذان؟ هنا قدم الاستئذان على السلام، والمعنى حتى تستأذنوا قبل الدخول وتسلموا بعد الدخول. هذا وجه من حمل الآية على ظاهرها وقال إن الاستئذان يقدم على الإيه؟ على السلام. لكن السنة دلت أن الاستئذان باللفظ يقدم فيه السلام على الاستئذان، وصفة ذلك أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فإن قيل له أدخل دخل، وإن لم يكن يقل له أدخل كأن سكت عنه، أو قيل له ارجع فإنه في ليل إيه؟ يرجع. وذلك أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قالت النبي صلى الله عليه وسلم لغلام عندك: أخرج تعلمه الاستئذان، علمه أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل. فهذا دال على أن السلام يقدم على إيه؟ على الاستئذان. هذا إذا كان الاستئذان بالإيه؟ باللفظ. وهذا دال على أن الواو ليست على باب، أن الواو هنا لم تقصد الترتيب، والواو من حروف العصر لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلق التشريك، فإن جاءت قرينة تدل على إرادة الترتيب كانت الترتيب. يعني أنا حين أقول جاء محمد وأحمد، هل يقتضي هذا أن محمد جاء قبل أحمد؟ لا يقتضي هذا، يقتضي أن الاثنين قد جاءا، وأما أن أحدهما جاء قبل الآخر فهذا لا يفيده لفظي، إلا أن تأتي قرينة تدل على إرادة الترتيب. فمثلا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فهذه قرينة تدل على وجوب الترتيب والبداءة بالصفا، واضح؟ وأيضا فقد عطف الله أعضاء الوضوء بالواو، حتى قلت إلى الصلاة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو أرجلكم قراءتان، إلى الكعبين. فهل تقتضي الواو الترتيب؟ الواو بنفسها لا تقتضي ايه الترتيب. ولهذا ذهب من ذهب من اهل العلم الى عدم وجوب الترتيب في الوضوء، وقال مخالفوهم بل هو واجب، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضا الا مرتبا، ولان الله عز وجل فصل بين المغسولين اللذين هما اليدان والرجلان بممسوح وهو الراس، والعرب لا تفصل بين النظير ونظيره الا لفائده وهي هنا ايه؟ وهي هنا الترتيب. فدلت هذه القرائن على وجوب الترتيب في ايه؟ في الوضوء. نقول الواو لا تقتضي ترتيبا ولا غيره، فان جاء دليل يقتضي الترتيب عمل به، والا فالاصل انها لا تفيده. وفي هذه الايه هل اقتضت الواو الترتيب؟ اجيبه لا، لم تقتضه، لان السلام قبل ايه؟ قبل الاستئذان، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة مبينة للقرآن، فيقول السلام عليكم أأدخل، وحكمة السلام أتسلموا على أهلها، أن السلام إزالة للوحشة وإدخال للأمن، وفيه من حصول المودة والعزة بين المسلمين ما فيه، وهي تحية أهل الإسلام. ولقد كانت هذه الآداب مهجورة في الجاهلية، حتى كان الرجل يقتحم على الرجل بيته، وإذا كان في وسط الدار قال حييتم صباحا أو حييتم مساء، وربما أدرك الرجل على حال مكروهة منقوصة، فأذهب الله ذلك كله وأفضله، وشرع للمسلمين أحسن الآداب وأفضل العوائد. ويوم كما يقول الزمخشري: بينما انت يعني في دعه وسكون في بيتك اذ رعت عليك الباب اغلقته خارج، فاقتحم عليك من غير تحيه جاهليه ولا اسلام. فالمقصود ان الزياره والاستئذان له اداب مهمه، والاعتناء بها في غايه الاهميه. وقرأوا رساله الشيخ وراجعوا اشرطته في هذا المعنى، فهي في غاية النفاذ، تعلمكم أن كما قلت متخلفون عن إسلامنا، إذا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهل إذا دخل بيت نفسه يسلم أو لا يسلم؟ هنا إذا دخل بيت غيره فإنه يستأنس ويسلم، فإذا دخل بيت نفسه أن يشرع له أن يسلم. ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد، يعني هو بيت الله، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا يحتاج إلى دليل من السنة ثابت. ولأجل هذا رجح ابن العربي أنه لا يشرع أن يسلم إذا دخل بيتا خاليا، وإن كان القرطبي خالفه. وهنا أمور متعلقة بالاستئذان لا بد من التنبيه عليها، لأن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عامه كما هو معلوم. فهذه الآية أطلقت الإذن حتى تستأذنه أو تستأنسه، لكن مرة اثنين ثلاثة عشرة لم تبين الآية، وقيدت السنة ذلك وبينت، فبينت أن الاستئذان يكون ثلاثا، فإن أذن لك وإلا ترجع. وقد صح أن أبا موسى استأذن على أمير المؤمنين عمر رضي الله عن الجميع، فلم يأذن له لشغل كان عنده، فلما فرغ من شغله قال: ألم أشعر أو ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى رضي الله عنه، فطلبوه فوجدوه قد مضى، فأتوا إليه يدعوه إلى أمير المؤمنين، فقال له عمر رضي الله عنه: ألم أسمع صوتك بالباب إن كنت برا؟ قال: بلى. قال: فلم مضيت؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فلينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن كما كان. ومعروف عمر وعقوبات عمر رضي الله عنه. وما كان عمر يعلم هذه السنة. وهذا دليل على أن بعض الأكابر والرؤوس في العلم قد يخفى عليهم شيء من السنة. أكذلك؟ وعمر هو أعظم وأوثق وأوثق علما من أبي موسى بن مروان. ومع ذلك علم أبو موسى وعلم ملا الأنصار ما لم يعمله أحمد المؤمنين عمر. فمضى أبو موسى خاشعا إلى ملا الأنصار فقال له مالك؟ فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي. فقال وكنت حدثته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال لا تحزنني على هذا بجليلة أو لا أجعلنك نكالا. فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغرها. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال أبي لأمير المؤمنين يا عمر لا تكونن عذابا على أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله إنما أردت أن أتكلم. وقال حين حدثه أبو سعيد الخبر أن هذا عنه الصفق من أسواق أي التجارة يلوم نفسه ويصفها على أن أصرت حتى فاتها هذا العلم رضي الله عنه وأرضاه. مبحث معترف وهو أن بعض الجاهلين يحتجون بهذا الحديث على ترك العمل بأقبال الآحاد وهذا باطل بلا شك. لأن رواية أبي سعيد التي عرضت رواية أبي موسى لم تخرج الحديث عن كونه خبر واحد. وعمر كان من أعظم الناس علما عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لها وإن لم يثبت إلا من طريق واحد. وقد وصلت زوجة القتيل من ديته بخبر واحد وأحاديث كلها فيها أن عمر رضي الله عنه عمل بأقبال أحد. وإنما وجه تشديده وتغليظه في هذا الباب أنه كان لا يريد أن يتجاصر الناس على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك ذريعة للكذابين. فكل من شاء أن يحدث حدثا ثم يختلق عليه حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فأراد أن يعلمهم أن الأمر ليس بهذه المثابة من الرسل بل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وقد كان عمر يحمي جناب السنة ويزود عن حمى الدين حتى لا يتجاسر مبتدع أو مبطل على أن يدخل فيه ما ليس منه. المقصود أن هذا الحديث دليل قاطع على أن الاستئذان إنما يكون ثلاث مرات. فإن سكت رب الباب فلم يؤذن لك فلم يأذن لك رجع ولا تزيد على الثلاث. وإن أمرك بالرجوع فإنك ترجع بطريق أولى. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة ثلاث مرات يسلم وسعد يسمع ثم يرد السلام خفية حتى يستكثر من تسليم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وبركته. فلما فرغ مضى صلى الله عليه وسلم فبعث إليه ابنه قيسا على أثره فدعاه وقال له إنك ما سلمت تسليمة إلا وهي بسمعي ولكني كنت أرد خفية أستكثر من تسليمك وبركتك. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده ودعا له بالدعاء المشهور أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. فهذا أيضا دليل على أن الاستئذان يكون كم؟ ثلاث مرات. فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا إن علمت أو غلب على ظنك أن المستأذن عليه قد سمع استئذانك. فإن غلب على ظنك أنه لم يسمع فقولان لأهل العلم. وقد صحح ابن القيم أنه يرجع لظاهر الأدلة ورجحه الشنقيطي أيضا. فأنت تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا ترجع. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا الاستئذان كما قلنا باللفظ، فهل يجوز الاستئذان بغير اللفظ؟ هذا يقول السلام عليكم أأدخل، هل يجوز الاستئذان بغير اللفظ؟ نقول ثبت أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ بالأظافير، يعني تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد قال جابر رضي الله عنه: دققت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. فهذا دليل على جواز الاستئذان بدق الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه دق الباب، وإنما أنكر عليه قول أنا. وأيضا فإن عمر في حديثه المشهور حين دق عليه أخوه الأنصاري الباب، وقال في قصة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آل لنسائه واعتزلهن شهرا، والحديث معروف، قال: فأتاني فدق علي الباب. فدل هذا على جواز استعمال دق الأبواب، ومثلها الأجراس التي تركب في البيوت للإعلان بوجود الطارق على الباب. ولكن يتحرى أن لا تكون هذه الأجراس بأصوات موسيقية أو أصوات أجراس كنسية، فإن هذا مما لا يحل شرعا. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر قول أنا، لماذا؟ لأن أنا لا يحصل بها إعلام بمن الداعي، أنا لا نستفيد بها إلا أن واقفا بالباب، وهذا علم من نفس الدق، مش كده؟ فإذا قال أنا لم يحصل علم الزائد، بل إذا قيل من؟ وجب عليك أن تعرف بنفسك، فتقول فلان ابن فلان، أو الشيخ فلان، أو الأستاذ فلان، أو كذا، أو تعرف بكنيتك التي تعرف بها، أو اسمك الذي تعرف به، لتتضح الصورة عند المستأذن عليه فيتدبر في حاله. فإن ظروف الناس قد تسمح أن يأذنوا لأحد دون أحد، يعني مش بالضرورة أن يكون مباحا عنده أن يأذن لكل أحد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه قول أنا لأنها لا تحصل علما بالمقصود، وليس لأن كلمة أنا في نفسها مكروها، بل في أحاديث كثيرة استعمال أنا. من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، إنما ما يقول أنا إلا إبليس، هذا من غلط العامة. أنا إنما تذم إذا كانت على سبيل الفخر والخيلاء والكبر، أما إذا كانت للتعريف بالنفس فهي ضمير منفصل مثل هو وهم وهي وغير ذلك. ويذكرون من اللطائف أن أحدهم استأذن على شعبة رضي الله عنه فقال: من؟ قال: أنا. فقال: ما لي صديق اسمه أنا. وبعضهم استأذن على عمرو بن عبيد فقال: من؟ قال: أنا. قال: لا يعلم الغيب إلا الله. وبعضهم استأذن على أظن الفضل بن ذكين رحمه الله وكان فيه ضر فقال: من؟ قال: أنا. قال: من أنا؟ قال: رجل من ولد آدم. فخرج إليه مهتشا واعتنقه وقبله وقال: ما ظننت بقي أحد من هذا النسل. فالمقصود أن المستأذن سواء كان متصلا، إذا كان متصلا يقول: أنا مين؟ من أنا؟ أنت مش عارفني؟ ألا تعرفني؟ طب افتكر كده، طب حاول تتذكر، طب كده، هذا كله من الغلط. الواجب عليك أن تعرف بنفسك، ما لا يعلم غير إلا الله. والأذهان غالبا يعني مش في كل وقت تكون حاضرة، والأصوات قد تشتبه. والأذى فأنت إذا اتصلت هاتفيا أو طرقت الباب على أخيك فإنك تبادر بالتعريف بنفسك إذا استعلمك عن نفسك. نعم. وعلى المستأذن أن لا يقف إقطاء الباب، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى لا تقتحم عينه الباب فتقع على عورة أحب أهل البيت سترها، وإنما يقف يمينا أو شمالا، يقف على أحد جانبي الباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا من الآداب الراقية التي يغفل عنها كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تقول السلام عليكم أأدخل؟ فإن قيل لا تدخل دخل. استأذن ابن عمر على امرأة فقال السلام عليكم أدخل؟ قال تدخل بسلام. ففعل ذلك ثلاثا وهي تقول ادخل بسلام، فقال قولي ادخل. وذلك ان قولها ادخل بسلام اشتراط عليه، وهو لا يضمن ان يفي لها بهذا الشرط، او قد يكون فهم انها قالت ادخل يعني بسلامك لا بشخصك كما قال القرطبي. المهم ان المستأذن عليه ان شاء ان يدخل عليه المستأذن قال ادخل. المقصود كم يجعل بين مرات الاستئذان؟ يقول الشيخ انه لم يرى في ذلك نصا للفقهاء الا ان الحنفية قيدوه بقدر ما يفرغ الآكل من اكلته وقاضي الحاجة من قضاء حاجته والمصلي من صلاة اربع ركعات. يعني يستأذن مرة ثم يجعل وقتا فسحة تسع مثل هذا المقدار، ثم يستأذن مرة أخرى، ثم يستأذن مرة ثالثة، ثم يمضي إذانا بإذن الله. وقيل إن حكمة الثلاث أنهم في المرة الأولى يعني يأتلون هل يأتلون أو لا، في المرة الأولى يعني يعلمون من بالباب، وبعد المرة الثانية يهيئون أنفسهم ويأتمرون هل يأذنون أو لا، وفي المرة الثالثة إن كان إلا بهم شغل أذن. هذا قاله قتادة رضي الله رحمه الله. وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل ذلك فإن أحدا لو التحم على أحد بعينه وتجسد من ثقب باب أو نحوه فحذفه صاحب البيت بحصاة ففقأ عينه لم يكن عليه دية ولا ضمان كما صحت بذلك السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشط شعره وأحدهم يعني ينظر من ثقب الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لفقدت به عينك. وهذا من عظيم رعاية حرمة البيوت وإعطاء أهلها حقهم في الانتفاع بها والالتفاق بالسكن الذي جعله الله عز وجل لهم فيها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. وهذا الاستئذان من واجبات الدين، ودليله أنه قال بعد ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فدل على فيها متاع لكم، فدل على أن دخول البيوت المسكونة الاستئذان بغير استئذان فيه إيه؟ فيه الجناح أي الإثم. ثم قال تعالى ذلكم أي الاستئذان المذكور والتنبيه المأمور خير لكم، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. خير للمستأذنين في أن لا يرتاب منهم وألا يظن بهم السوء وألا تقع أعينهم على عورات إخوانهم، وخير للمستأذن عليهم في أن يهيئوا أنفسهم لاستقبال القادم ويتدبروا أمرهم أيأذنون أم لا. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أوامر الله عز وجل ونواهيه فتتعظون وتعتبرون وتعملوا بما جاء فيها من الأوامر والزواجر. فتنفيذ أوامر الله عز وجل فيه الخير كل الخير والمنفعة كل المنفعة. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثم قال الله عز وجل فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا من الآمنين فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني وإن كانت لكم بها منفعة أو حاجة، فليس وجود المنفعة والحاجة بمبيح لكم أن تدخلوا بيوتا غير مملوكة لكم، وإنما هي مملوكة لغيركم لم يؤذن لكم بدخولها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فغاية دخول تلك البيوت هو الإذن، لا يحل أبدا دخول بيت ليس لك إلا بإذن، إلا أن يسبق بذلك عذر، أو دخول الشرع قد دل على جواز ذلك كاقتحام البيوت لتغيير منكر بها ظهر وشاع مثلا، أو لإطفاء حريق أو إزالة ضرر عن صاحبه مثلا، يعني الشعور يحترق بداخله ثم نقول لا بد أن أستأذن أو أستأنف حتى يفتح لي، هذا قد دل الشرع بالقرائن والأدلة على أن مثل هذا لا يجب فيه الاستئذان لأنها حال ضرورة. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وهنا فائدة ذكرها الحافظ الحنفي في كتابه أحكام القرآن، ويعني قوله فإن لم تجدوا هنا نفى الوجدان ولا نفى الوجود، يعني نفى وجدانهم أحدا ولا نفى وجود أحد، ها؟ نفى وجدانهم أحدا، واضح؟ ما قالش فإن لم يوجد بها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لك. فالعبرة إذن بالحكم الظاهر لهم المحس لديهم، هم إن لم يجدوا أحدا فلا يدخل، وإن غلب على ظنهم أن أحدا بالبيت مثلا ولكنه سكت ولم يتكلم، واضح؟ فلا يخرجونه ويخرجون أنفسهم ويلحقون في الوقوف على الباب ويلحفون ويكثرون في الدق والتعنيف من أجل أن يخرج لهم ويأذن، بل الأمر يقتصر على مجرد الظاهر، الحكم الظاهر، إن لم يجدوا أحدا فإنهم ينطلقون، وإن كان هو موجودا في نفس الايه؟ في نفس الأمر، واضح؟ فنفي الوجدان لا يلزم منه نفي الوجود، فبعض الناس قد يتحرك من الأمر الصريح بالرجوع فيسكت ليشعر المستأذن أنه ليس أحد بالباب فينطلق، ولهذا يكون صدر الآية نبه على الأمر المعنوي بالرجوع، ده أمر غير لفظي، فلم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني حتى ولو كان موجودا وسكت لكي ترجعوا. والثانية وفي الجملة الثانية نبه على الأمر الأمر اللفظي بالرجوع، بالأولى أنه إن صدر منه أمر لكم بالرجوع فإنكم ترجعون، قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، واضح؟ وهذا الشق الثاني من الآية وهو قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن أمرتم بالرجوع والانصراف لأنه لا تسمح ظروفه الآن أن يستقبلكم، عنده شغل يمنعه من فتح الباب لكم وإدخالكم بيته، فلا بد لكم أن ترجعوا، وأنتم قرير العين لذلك، وأنتم تعلمون أنه لم يمنعكم حقا لكم، بل هو حقه في أن يأذن أو لا يأذن، ملكه الله عز وجل إياه، فلا يجوز لكم أن تسلبوه منه. فليس معنى الاستئذان كما قلنا أنت موجود أم لا حتى تأذن لي، بل معناه ظروفك تسمح أن تأذن لي أو لا، فإن قيل لك ارجع فإنك ترجع وأنت قرير العين. وإني سائل كل واحد منكم لو استأذن على أخيه فقال له باللفظ الصريح ارجع، فهل يرجع وهو قرير العين؟ هذا سؤال إجابته ستكون مخزية وستجعلك تقف مع نفسك موقفا من امتثالك لأحكام الشرع واستجابتك لها. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال قتادة قال بعض المهاجرين لقد طلبت دهرا هذه الآية فلم أجدها، أن أستأذن على بعض إخواني فلا يأذن لي فأرجع وأنا مغتبط، بيقول نفسي بقالي زمان عمال أدور على آية دي مش راضية تتحقق، إن أنا أستأذن على أحد بالإخوان ثم يردني ولا يأذن لي لأرجع وأنا إيه؟ وأنا مغتبع مسروق، لأن الله قال فارجعوا هو أزكى لكم، أطهر وأطيب وأبعد عن الريب وأسلم للصدور وأحسن موقعا في القلوب وأحرى في الانتفاع بالمساكن والبيوت التي جعلها الله عز وجل لأهلها سكنا، وهو أوفق لأوامر الشرع، ففيه تتحقق مصالح الدين ومصالح الدنيا. فهذا المهاجرين يتمنى أن يرد عن بيت لينال شرف وفضيلة هو أزكى لكم. بعضهم يصرح انه ده لو قال لي ارجع ده انا ما كلموش ابدا، هاخاصمه الدم، مع انه استعمل حقا له ولا تجاوز حقه. هو استعمل حقا له حين امرك بالرجوع. فهذه احكام الله عز وجل، وهذه هي مواقفنا منها. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وهذا أمر، والأمر للوجوب لا بد أن ترجع. هو ضمير عائد إلى إيه؟ إلى الرجوع، أي الرجوع المأمور به أزكى أطيب وأفضل وأحسن منزلا عند الله عز وجل وفي قلوب إخوانكم، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن يخالف هذه الآيات فلا يعمل بما فيها، ويتجسس على ألوانه ويقبل عوراته ويلتمس مواقع الريب له، ويمر في بيوتهم بغير إذنه أو يخرجهم حتى يأذنوا وهم كارهون. وهذا من الثقل أيضا، والله بما تعملون عليم. فاحذر أن تخالف تلك الأحكام حتى لا تقع تحت طائلة تلك الآيات المباركات، وذلك التهديد الشديد. وأيضا ففيها وعد للممتثلين أوامر الله عز وجل والمطبقين أحكامه والذين لا يتعدون حدوده، أن الله عز وجل يثيبهم ويجزيهم بأعمالهم خيرا، ويجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم يلقونه. ثم قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هنا يذكر بعض أهل العلم أن هذا استثناء من البيوت التي أمر بعدم دخولها إلا بإذن، ويعترض أبو حيان على كون هذا استثناء، ويذكر أن الآية الأولى لم تشمل هذه البيوت أصلا، بل هذا حكم مستأنف. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بشرط أن يكون فيها متاع لكم. واختلف أهل العلم في هذا المتاع المراد، فقال بعضهم هي الفنادق التي تكون في طرق المسافرين. يعني في الزمن الأول كانت بتوجد فنادق في الطرق تبقى سبيل وقف، كل من مر بها وشاء أن ينزل ليستريح نزل واستراح، فهذه لا يجب الاستئذان على أهلها لأنها سبيل لكل أحد. وقيل هي حوانيت الباعة، الدكاكين بتاعة التجار، لأنهم فتحوها وعرضوا فيها بضاعتهم وقالوا من شاء أن يدخل فليدخل، فهذا لا يجب عليك أن تستأذن عليه قبل إيه؟ قبل الدخول. وقال بعضهم هي الخرق تدخل لتقضى فيها الحاجة، واحد يدخل خرابة مثلا ليتبرز أو يتبول فيها، فهي ليست مملوكة لأحد وهذه منفعة له. وبعضهم قال هي بيوت مكة تدخل بغير استئذان، وهذا القول مبني على أن بيوت مكة لا تملك، وهو أحد قولين للعلماء. العلماء اختلفوا في بيوت مكة، فبعضهم قال إنها تملك ويصح ملكها وتصح إجارتها، وبعضهم قال إنها لا تملك وأن مكة فتحت عنوة وأن أرضها وقف وأن الناس شركاء في دورها فلا تتملك بيوتها ولا يصح بيعها ولا إجارتها. وتوفق ابن القيم رحمه الله ورجح أن بيوت مكة تملك ولكن لا يصح إجارتها. وتفصيل أدلة هذه المسألة ليس هذا موضع ضبطي ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى زاد المعاد. لكن هذا القول على قول أنها بيوت مكة لا يصح إلا على قول من يمنع من تملكها. قال ابن العربي رحمه الله ومن قال بالعموم يعني فيها متاع أي منفعة. فربنا أن نذكر المتاع ليشمل كل إيه؟ كل متاع. أي متاع لكم كان في هذه البيوت فأنتم تدخلونها إذا كانت هذه البيوت غير مسكون ليس فيها أحد ممن يستأذن. قال ابن العربي ومن قال بالعموم فقد طبق المفصل وجاء بالفيصل. أي أن قوله هو القول الأسد الأرجح. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعلم ما تظهرونه وما تظهرونه فيجازيكم عليه إن وافقتم شرعه وامتثلتم أمره فإنه تبارك وتعالى يثيبكم أتم الثواب وإن خالفتم ذلك فإنكم تكونون واقعين تحت طائلة وعيده تبارك وتعالى. وبهذا تكون آيات الاستئذان التي بيّنت أحكام الاستئذان في البيوت الاستئذان أستغفر الله الاستئذان على أصحاب البيوت التي ذكرت في أول سورة مفتتحها قد انتهت وفيها من الآداب الراقية والأحكام السامية ما قد رأيتموه. ولكن هذا الاستئذان في أول الزيارة تنبيه مهم جدا إن الاستئذان في أول الزيارة قد نبهت عليه هذه الآيات ولكن ليس معنى أنه أذن لك أنك تبقى في البيت ما شئت بل البيوت أيضا حرمتها ولأهلها حاجاتهم التي يريدون قضاءها فلا تثقل أهلها ولا تضربهم بكثرة مكثك عندهم. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فأنت لا تدخل قبل الوقت المحدد. فإذا طعمتم فانتشروا فإذا قضيت حاجتك فأنت تنصرف فورا لئلا تكرم أهل البيت وتثقلهم. واضح؟ وهناك أحكام أخرى وآداب الاستئذان قد بيّنها الشيخ حفظه الله فليرجع إليها من شاء. ثم يقول الله عز وجل في أدب آخر أدب به عباده المؤمنين مبينا لهم طرق عدم الوقوع في هذه البلايا والموبقات من القذف والزنا والتي حذر منها أول السورة فشرع لهم غض البصر وحفظ الفرج طريقا من أعظم الطرق التي يجتنب بها المحظور. فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين فالخطاب إنما ينفع المؤمنين والذكرى إنما تنفع المؤمنين والموعظة إنما تؤثر في المؤمنين فإن مقتضى إيمانهم الامتثال لما أمر والانتهاء عما عنه زجر فإنهم إن كانوا مؤمنين حقا فسيمتثلون ما تأمرهم به. قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين أي الذين يحملهم إيمانهم على الامتثال والتطبيق. يغضوا مجزومة لوقوعها في جواب الطلب زي يقول بعضهم أنها كالجملة الشرطية وكأنه قيل إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا يعني لا يتردون في الايه في الامتثال والتطبيق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من هنا قيل زائدة والمعنى يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقيل هي تبعيضية وهو الأصح أن من هنا تاء تبعيضية. وهنا يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم فيها تفسيرين. إما أن نقول إن يغض من أبصارهم عامة ولذلك من أتت يعني عامة الحلال والحرام من أتت هنا لأن دائرة الحلال أوسع فيه من دائرة الحرام، فما يغض البصر عنه أقل مما يطلق البصر فيه واضح، ولأجل ذلك دخلت إيه؟ دخلت منه. ولم تدخل من في الفروج واحفظوا فروجهم، ما قالش واحفظوا من فروجهم، لأن الأزواج ومن اليمين اللائي يباح والطهور هم قليل بالنسبة لسائر جنس النساء، ولأجل ذلك كان هذا القليل لا حكم له فلم تدخل منه. أو قال يغض من أبصارهم يعني عن الحرام، ويحفظ فروجهم يعني عن الحرام، فما فائدة من هنا من على هذا القول؟ تكون مخرجة لمثل نظر الفجأة، فإنه لا مؤاخذة به، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، نظر الفجأة أن تفجأك امرأة لم تتعمد النظر إليها. وليخرج به أيضا ما أبيح من النظر إلى من يحرم النظر إليهم، كالنظر إلى المخطوبة والنظر عند التطبيب والمعاملة والشهادة ونحو ذلك مما جوز الشارع النظر فيه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإن قلت لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ قلت لأن إطلاق البصر هو رائد الزنا وبريد الفجور، والبلوى به أعم وأكثر، وقل أن يسلم منه أحد من الناس، فأصل حفظ الفرج هو حفظ البصر. ولأجل ذلك فإن من أطلق لحظاته دامت حسراته، من يكثر ترداد النظر في ما حرم الله عز وجل فإنه لا شك واقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، يكثر تحسره وتألمه. والعجب كل العجب أن السهم يصيب قلب الناظر قبل أن يصيب المنظور إليه، قبل أن تقع عينه على المنظور إليه. وأصل كل بلوى ورزية من الفواحش والموبقات كانت من النظرة، فالنظرة كما يقول ابن القيم تولد الخطرة، والخطرة تولد الفكرة، والفكرة تولد الشهوة، ثم الشهوة تولد الإرادة، والإرادة تولد العزيمة الجازمة، والعزيمة تولد الفعل إلا إن منع منه مانع. ولذلك قيل كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستقر الشرر، كنظرة بلغت من قلب صاحبها فعل السهام إلى قوس ولا وتر، والمرء ما دام لا قوس يقلبه في أعين الغيد موقوف على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وذلك أنك تنظر وتنظر فتكسب نفسك الزفرات والحسرات والقلق والأرق والهم والغم مما لا يزول عنك إلا أن يتوب الله عز وجل عليك. فكل غم وهم مبدأه ومنشأه إطلاق النظر، وأعظم حسرة أن يرى الإنسان ما لا قدرة له عليه، ترى من الشهوات ما لا تستطيع تحصيله ولا تكبر عنه، فيزيد همك وغمك. وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ما تقدرش تحصله وتأتي به لنفسك، ولا تستطيع أن تصبر عنه فتظل تفكر وتتألم وتتوجع وتقلق وتحزن. فلماذا هذا؟ أولا أبعدت نفسك عن هذا الباب من البداية وسلمت وسلم منك؟ ولذلك فالصبر على غض البصر أسهل وأيسر من الصبر على مقاسات الشهوة. وهذا يجربه كل من أطلق بصره إلى الحرام. أغلق جسمك يرتاح قلبك. دائما الشباب لماذا يقعون في العادة السرية القبيحة الذميمة؟ لأنهم يطلقون أبصارهم فيسترقون على فروشهم على فروشهم فتثور الفكر الذميمة في قلوبهم فلا يستطيعون دفعها إلا بقضاء الوطن بالطريق المحرم. فالمقصود إذن عباد الله أن غض البصر هو أصل راحة المرء وسعادته. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، وقال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، وقال إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد نتحدث فيها، قال فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مما قال غض البصر. هتقف في السكة هتقف يبقى لازم تغض بصرك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إطلاق النظر هو بين العينين، فقال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البصر، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ثم إن ترك البصر ورضه يحصل به من الآثار والمنافع للعبد ما تبينه إن شاء الله في كلام نفيس لابن القيم رحمه الله نذكره وشيكا. على أي فغض البصر هو أصل سعادة العبد في دنياه وآخرته. ولذلك القيل هذا كان في الزمن الأول والفتن كانت قليلة فكيف أفعل؟ أقول لك الأجر على قدر النظر. وقد قال سعيد بن أبي الحسن للحسن رحمه الله وهو أخوه إن نساء العجم يكشفن رؤوسهن وصدورهن، فقال غض بصرك. هذا هو الحل الوحيد والعلاج الأكيد، لا ملجأ سوى الاستعانة بالله على هذا. والوسيلة المعينة أولا أن تدعو ربك وتجتهد في ذلك وتخلص له وتستعين به، فأنت ملكه وعبده وخلقه، وهو الذي سيثبتك ويسددك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم تستحضر مراقبة ربك عز وجل واطلاعه عليه وإحاطته بك وعلمه بما تخفيه وتعلنه. ولسه قايلين والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله ما تعملون عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الغمزة التي تغمزها بعينه في غفلة الناس عنه وعدم شعور الرقيب به هي بعلم الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قيل لجعفر الصادق دلني على شيء يعينني على غض البصر، فقال اعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظر إليه. وثانيا أو ثالثا وهو المهم جدا جدا أن تتعرف على فوائد غض البصر ومنافعه، فإن لغض البصر فوائد ومنافع عظيمة قد نبه عليها أهل العلم وبينوها، ومنها ما يذكره ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء ونذكره باختصار وإيجاز وعدم تعليق طويل كراهة أن نطيل عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في غض البصر عدة منافع، أحدها أنه امتثال لأمر الله، لأن الله هو الذي أمر بإيه؟ بغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا، أنه امتثال لأمر الله الذي هو أي الامتثال للأمر غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثاله أوامر ربه، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شكل من شكل في الدنيا والآخرة الكافرة إلا لتضييع أوامره عز وجل. تحفظ أوامر الله يحفظك الله من كل سوء، ويطعمك في دنياك وأخرى، ويحييك الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة أعم من أن تكون في الدنيا فقط، بل هي في دنياه وفي البرزخ، ويهد أثرها بل ويكمل في الآخرة. وأما الشقاء كل الشقاء فهو لمن أعرض عن ذكر ربه عز وجل وشرعه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وتلك المعيشة الضنك في دوره الثلاث في دنياه وبرزخه وأخراه. قال الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. سهم مسموم فعلا، النظرة أنثر طريق وأقصره إلى القلب، أقصر طريق يتخلل منه الشيطان إلى قلبك، فينقش فيه صورة المنظور ويجعلها كعبة يعكف القلب عليها، وصنما يتعبده من دون الله عز وجل. فهي سهم مسموم يرسله الشيطان إلى قلبك وأنت لا تشعر. وفي حديث في سنده ضعف شديد ولكن معناه حسن، روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه اتقاء الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، تشعر أن قلبك قد امتلأ بمحبة الله عز وجل وصار مفرغا للفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته. فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. إطلاق البصر سيجعلك مهموما محزونا مكتئبا، تستشعر الغم حيث حللت أو ارتحلت، وقد بينا طرفا من وجه ذلك. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يلبس القلب نورا، كما أن إطلاق البصر يلبسه ظلمة. ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال تعالى: كل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الآية، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. يبقى من غض بصره عن المحارم أطلق الله عز وجل نور بصيرته. عرفت بآية الله نور جت بعد آية يغض من أبصارهم، علشان حتغضها عما حرم الله يطلق الله عز وجل نور بصيرته، ويفتح لك من أبواب المعارف ووجوه الخيرات ما لا إحاطة لك به ولا قدرة لك عليه. يفرط في هذا الخير أحد إلا أن يكون محروما مغبونا؟ ماذا سيحصل إذا استنار قلبك؟ يقول ابن القيم: وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، إلى آخر كلامه. ثم يقول الثالثة أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وذكر عن شجاع الكرماني أنه قال: خمس من استكملهن لم تخطئ له فراسة، ذكر منها إيه؟ وغض بصره عن المحارم. قال: وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. الفراسة هتتفرق، ستعرف اللي يضرك من اللي ينفعك، تتميز بها بين عدوك وصديقك، بين من يحبك ومن يبغضك. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني المتفرسين. فهذه الفراسة إنما تحصل في القلب إذا غض بصره عما حرم الله. والله سبحانه يجعل عمل جزاء العامل من جنس عمله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربنا عز وجل أكرم بأن يأمرك برد البصر ثم لا يجيبك على ذلك الجزاء الهائل من عملك، بل إنه يخلق نورك في بصيرتك وتحصل لك بذلك الفراسة. قال إذا رد بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حد بصره، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المفيدة التي إنما تنال بصيرة القلب. وضد هذا يقول: وضد هذا ما وصف الله عز وجل به اللوطيين من العمى، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، الذي هو غلط البصيره. العمى للقلب كالعمى للعين، والبصيره للقلب كالبصر للعين. عايز قلبك ينور وتحصل فيه تلك الفراسه الصادقه، فعليك برد بصرك عما حرم الله. يقول السابعة: أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر الذي يخالف هواه يخرق الشيطان من ظله. تجد يخالف هواه قوي القلب، شجاع النفس، مطمئنا، وإن كان يلاقي من الشدائد ما يلاقي، وإن عانى من الأهوال ما يعاني، ولكن الله عز وجل يسلمه قوة في قلبه تهون عليه مثل ذلك. وتجده أيضا قوية حجة، يجري الحق على قلبه ولسانه، فلا يهزم في مناظرة لمبطل أبدا. يقول: وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وحستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه. أي واحد يتبع هواه فلا بد أن يكون على وعيه وفي قلبه من هذا الذل وذلك الهوان ما قدره الله عز وجل له، كما قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن همزت بهم البغال وطقطقت بهم البراجين، لأفخر وأشرف المراكيب في الزمن الماضي، تعديلها الشبح والمرسيدس الآن. قال: إنهم وإن همزت بهم، إن شئت قلت المرسيدس، إنهم وإن همزت بهم البغال وطقطقت بهم البراجين، فإن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله عز وجل العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الذي يريد العزة فليطلبها من طريقها، وهو ذكر الله عز وجل بالكلم الطيب والتعبد له بالاعمال الصالحه، والايمان قول وعمل، ظاهر وباطن كما يقول ابن القيم. وفي دعاء الجنود: انه لا يذل من والي ولا يعز من عادي، فالولي عزيز دائما والعدو ذليل ابدا، واطلاق بصره يكسبك عداوه الله عز وجل، ورفعك بصره ينيلك شرفا لآياته تعالى. فمن أطاع الله عز وجل فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العلم بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. قال كلام رائع والله. قال الثامنة: قال الثانية أنه يدخل معه النور إلى الخير إلى القلب، ويدخل معه إلى القلب أسرع. قال الثانية أن الشيطان ينفذ مع البصر إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المنام الخالي. الشيطان أسرع نفوذا إلى القلب من طريق العين من نفوذ الهواء في المكان الخالي، وغض البصر يدل على الشيطان مدخله من القلب. ولذلك يقول الثامنة أنه يدل على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظر ويمع النظر وينقل معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواجس المكان الخارج، فيمثل له صورة المنظور ويزينها ويجعلها صنما يعطف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيطير القلب في اللهب وهو لا يشعر، يحترق في الدنيا قبل الآخرة بألم تلك الصورة والعياذ بالله. إذا مش كان الأولى من ذلك كله أن يغض بصره عن المحارم؟ قال تابعة. ولذلك الشعر يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن. لا فاد الهوى إلى القلب مع العين لأن القلب فرغ من محبة الله عز وجل. وإطلاق البصر يجعل صاحبه كالسكران أو أشد، سكران سكر هوى وسكر مدانة، فمتى إفاقة من به سكران؟ قالوا منك بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يضرع المجنون في الحين. التاسعة أنه من يفرغ القلب للفكر في مصالح معاشه ومعاده، وإطلاق البصر ينسيه ذلك ويقول بينه وبينه، فينفرد عليه أمره ويغفل عن ذكر ربه عز وجل. وقد نهى نبيه نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة أولئك فقال: ولا ندع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله أعظم سبب من أسباب الغفلة. لذلك تجد الشباب بعيدين جدا عن الالتزام والاستقامة، وإذا ذكروا لا يذكرون بسبب تعلقهم بتلك الصور المحرمة وعدم تصورهم أنهم يعيشون بدونها. فهذه الصور والنظر إليها سواء في الشاشات أو في الشوارع أو في المجلات يصيب القلب بمرض عضال لا يفيق منه إلا أن يشاء الله عز وجل. وقد عرف هذا السر أعداء الله، فرموا الأمة بتلك الصور وحملوها على السير في مراكز الشهوات حتى سكرت وصارت مغيبة لا تدري ما يراد بها، تساق الكعبة لتساق إلى المذبح وهي لا تشعر. فإلى الله مشتكى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ولذلك قال قائلهم: كأس غالية تفعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف دفع. فأعظم الأشياء إمرارا بالقلب هي تلك النظرة المحرمة. ولذلك الزنا وزراعيه جعل تائبا في الفقه للشرك والزرائع، وقرن الله بين الزاني والمشرك كما بينا في أول السورة. ولذلك أم جرير لم تجد ما تدعو به عليه إلا أن انتهت هذه الفتنة العظيمة والبرية الكبيرة التي صبر بها واعتذر الناس لأجل الهرب منها ولم تظهر إلى وجوه المؤمنين. قال العاشرة: أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر وأن يصلح بصلاته ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب والعين. هذا قضاء الله عز وجل وقدره أهل العين. القلب من أكثر الأعضاء انتقالا، حفظه يؤدي ذلك إلى فساد قلبك. تحفظ عينك تحفظ سلامة قلبك، ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. هل عرفنا طرفا من وجه حكمة تقديم غض البصر على حفظ الفرج؟ كما قلنا لأن الوقوع في شهوات الفروج لا يكون سببه غالبا إلا إغراق الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قيل نكتفي ولا نكمل الآية؟ طيب. ويحفظوا ونختصر إن شاء الله. قال يحفظوا فروجهم قيل عن الزنا، وقد بينا في أول السورة طرفا من عقوبته وخطورته، وقيل عن التكشف، والصحيح أنه عام، فهم يحفظون فروجهم عن كل ما لا يحل، يحفظونها عن أن تنكشف لمن لا يحل له أن يطلع عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت، قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، قال أرأيت إن كان أحدنا، قال أرأيت إن كان الناس بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، أي هذا يستحق أن تستر عورتك ولو كنت في الخلوة. نعم. وأما حفظه عن الزنا فهو معلوم معروف، فقد قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويحفظونه أيضا عما حرمه الله عز وجل من تلك العادة السرية، والظاهر الله أعلم أنها أيضا تدخل فيما وراء ذلك، وأن من فعلها فهو من العادين. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي عن أن ينظر إليها أو عن أن تكشف لمن لا يحل أن ينظر إليها، والذي يحل أن ينظر إلى الفروج هو الزوج وملك اليمين فحسب. وأما إطلاق البصر فيجب على الرجل أو غض البصر عما يجب، فهذه الآية مطلقة، ومعلوم أنها لا تنطلق إلا يعني الواجب فيها أن يغض عما بين الشرع أنه يجب غضه عنه. يعني لما نختلف مثلا في مسألة لا يصح أن تستدل بعموم يغض من أبصارهم على هذه المسألة، هذا هو محل النزاع، هل هذا مما يغض البصر عنه أو لا؟ يعني نحن حين نستدل على وجوب غض البصر عن وجه الأجنبية لا نستدل بيغض من أبصارهم، لأن المنازع سيقول يغض من أبصارهم عما حرمه الله وهذا لم يحرمه الله، فوجه الأجنبية كوجه الرجل يجوز أن ينظر إليه، فنقول له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك وصرف وجه الفضل حين كان ينظر إلى الخطعمية، وقال لعلي لا تتبع النظرة النظرة، وقال لفاطمة بنت قيس حين أمرها أن تعتد عند أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، واضح؟ فيغض من أبصارهم يعني عما حرمه الله، فالرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية مطلقا، حتى لو قيل بجواز كشف الوجه والكفين فإن هذا غير مبيح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدن الأجنبية مطلقا إلا ما أباحه الشارع، كالنظر في الخطبة وفي الشهادة والمعاملة والتطبيب ونحو ذلك، وهو النظر للحاجة، لأننا كما قلنا من قبل إن النظر إنما حرم من باب سد الذرائع، وما حرم من باب الوسائل تحريم وسائل، فليس كما حرم تحريم غاية، المحرم لأجل أنه وسيلة ليس كالمحرم لأنه مقصود لذاته، فما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ويغض الرجل بصره عن عورة الرجل وهي ما بين سرته وركبته، فلا يجوز له أن ينظر إلى شيء من ذلك على الراجح من قول العلماء. ويغض بصره أيضا عن وجه الأمرد حسن الصورة الذي يحصل بالنظر إليه فتنة إن كان يشتهر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال الله عز وجل ذلك الأمر أزكى لهم، أصلح لقلوبهم وأسلم لصدورهم وأحسن وأحمد عاقبة لهم عند الله عز وجل. يبقى أمر ربنا أخبر عنه بأنه أزكى لك ارجعوا هو أزكى لكم، غضوا من أبصاركم هو أزكى لكم، أزكى أطيب وأفضل. ربنا عز وجل بنفسه هو الذي يخبرك بذلك، تعدل عن هذا الشرع وتطبيقه وامتثاله لتتابع هواك وشيطانك. ناقص الحظ أنت إذا من العقل، مبغوص النصيب من الدين والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أزكى لهم. ثم قال متهددا متوعدا من لا يمتثل تلك الأوامر، إن الله خبير بما يصنعون فيجازيهم عليه أتم مجازاه. وهذا إرشاد إلى طريق مهم جدا لغض البصر، وهو العلم بأن الله عز وجل مطلع ورقيب وشاهد، والله على كل شيء شهيد. أمر غض البصر يحتاج إلى محاضرة مستقلة يفرد فيها بكلام مفصل أكثر من هذا، وذلك لعموم البلوى بالوقوع فيه في إطلاق البصر أقصد، ولكن اتقوا الله عز وجل واكتفوا بالإشارة التي تقدمت، والآية وحدها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعتم بعضها كافية في الزجر عن هذا المنكر وتلك المعصية الذميمة التي هي أصل فساد أو أصل من أصول فساد القلب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأقول قولي هذا.